أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قال قدس سره إذا عرف هذا التقرير فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيانه هل أنه على النحو الأول أم على النحو الثاني. ما زال كلامنا في التنبيه الأول اللي هو القدر المتيقن في مقام التخاطب. قلنا على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا. على نحو الإجمال صاحب الكفاية قدس سره قال يمنع، وبالتالي أنه ينبغي أن تزاد وتضاف إضافة إلى المقدمات المتقدمة في 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 مقدمات الحكمة، مقدمات التي ذكرت في مقدمات الحكمة لا بد أن تضاف عليها مقدمة رابعة، ألا يكون هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب. وإلا إذا وجد هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب فإنه يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية، ولو أن الشيخ المظفر قدس سره أثناء بالتالي بيانه لهذا الأمر ذكر ماذا ولو على نحو الإشارة على أنه بالتالي أن هذا ليس أمرا جديدا، وإنما هذا يكون منطويا ما ذكره صاحب الكفاية، يكون منطويا وين يهدي كذب يا مقدما للمقدمات ما ذكره صاحب الكفاية. الجواب أحبتي ما ذكره صاحب الكفاية يكون منطويا تحت يا مقدما، أي مقدمة من المقدمات أحبتي؟ جوابه واضح، أي يا مقدمة؟ هن ثلاثة مقدمات الحكمة. يعني شيخ المظفر يقول له يا صاحب الكفاية بني أحسن. الثاني منه قال سيد عباس، أحسنت. شنو قصدك سيد عباس المقدمة الثانية اللي هي شنو؟ أحسنتم. حتى تصير العلامة أيضا تكون تامة ومو كعلامة ناقصة. حياك الله سيدي، أحسنتم. المقدمة الثانية يعني بمعنى أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب هذا في الواقع مندرج تحت المقدمة الثانية اللي هو أن لا توجد هنالك قرينة تدل على التقييد، سواء أكانت تلك القرينة هي قرينة متصلة أو كانت تلك القرينة هي قرينة ماذا منفصلة. هذا القدر المتيقن هو بنفسه قرينة، أيضا أن المتكلم نصب قرينة اعتمد على قرينة تدل على ماذا؟ تدل على أن مراده هو حصة معينة. على أي حال هذا على نحو الإجمال. الآن نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى البحث التحليلي لهذه القضية. شنو الطريقة اللي سواها الشيخ المظفر في عرضه لما ذكره صاحب الكفاية؟ ذكر الشيخ المظفر يقول إحنا بشكل عام، أنا صراحة أذكر على نحو الإجمال حتى أصل إلى ما وصلنا إليه أحبتي لما توقفنا عليه البارحة، أن المتكلم إذا أراد أن يبين إذا كان في مقام البيان إمكانا وثبوتا أكو عندنا شنو؟ أكو عندنا صورتين. الآن عندنا متكلم في مقام بيان ليبين على أن هذا الحكم ثابت لهذا الموضوع، واضح أحبتي؟ يقول هذا الحكم بالتالي ثابت إلى هذا الموضوع، الإكرام ثابت للفقراء، الشراء ثابت للحم، اشتري لي اللحمة. زين، يقول أكو عندنا هنا على نحو الإمكان أكو عندنا بيانية، إما أن يكون غرض المتكلم إذا غرض هو في مقام بيان أن يبين تمام موضوعه ويبين حدود الموضوع، قضيتين اللي تبينها، مو قضية واحدة. تمام الموضوع وحدود الموضوع. تمام الموضوع بمعنى أن هذا الحكم ثابت لهاي الحصة، وحدود الموضوع وهذا الحكم ما ثابت إلى باقي الحصص، هذا معبر عنه بالعقد السلبي. هاي صورة، اشتري لي اللحمة، يا لحم أنا أريد لحم الغنم، وهذا هذا شوفوا هذا الحكم ثابت. إذا أنا تمام موضوعي هاي الحصة، يا حصة اللي هو لحم الغنم، وهذا الحكم اللي هو الشراء ما ثابت إلى بقية الحصص الأخرى المندرجة تحت عنوان اللحم، ما ثابت. إذن بينت تمام الموضوع وحدوده، تمام موضوع لحم الغنم، وش قد حدوده؟ أنه ما يشمل الحكم غير هذا هذه الحصة، واضح؟ هاي صورة. وأكو عندنا صورة ثانية، شنو هاي الصورة الثانية؟ أن يكون المتكلم في مقام البيان، شلون يبين؟ إذا كان غرضه مرة يقول أنا غرضي أن أبين تمام موضوعي واقعا، وبحسب الواقع شنو مرادي؟ الحكم منصب على هذه الحصة، وما عندي غرض، لست في مقام البيان أن أبين حدود الموضوع. تمام الموضوع ذكرته، لكن حدوده شنو معنى حدوده؟ اللي هو المعبر عنه بالعقد السلبي، يعني أن هذا الحكم غير ثابت إلى بقية الحصص. أنا ما ناظر إلى هذه القضية، أنا ناظر على أنه أيها المكلف أنا أمرك أن تأتي لي بلحم غنم، هسه أنا أريد بقية الحصص، أريدك تشتري بعدين بقية الحصص أو لا، أنا ما لست في مقام البيان من هذه الجهة. يجوز أنا أريد بقية الحصص، بس أنا حسب بياني وحسب كوني في مقام بيان من حيث شنو تمام الموضوع، وما أريد أفهم، لست في مقام البيان أن أفهم المخاطب حدود الموضوع، أن هذا موضوع بالتالي شنو هاي حدوده، يعني بمعنى شنو معنى أن الحكم ما يشمل بقية الحصص، واضح؟ هاي هذه الصورة. ستقول تعال إذن يعني شلون يعني ما يشمل بقية الحصص؟ هذا المولى إذا قال لعبده اشتري لي لحم الغنم، هو راح يمتثل يجيب لحم الغنم. هسه أنا عندي إرادة أنه أريد أشتري مثلا بقية اللحوم والبقر، إلى أنا لست في مقام البيان من هذه الجهة. إذا كنت في مقام البيان من هذه الجهة، كن أبين له، أقول له اشتري لي لحم الغنم ولا تشتري غيره، فقط هاي الحصة، لأن الحكم ثابت علما لهذا الموضوع وما ثابت إلى بقية الحصص. ومرة لا، أنا بس أريد أقول له أنه أنا الحكم ثابت لهذا الموضوع، لهاي الحصة، ثابت لبقية الحصص أو لا، أنا لست في مقام البيان من هذه الجهة، واضح؟ حسب غرض المتكلم، حسب غرض. مرة يريد يبين العقد الإيجابي والسلبي، أو مرة يريد يبين فقط العقد الإيجابي. هذا ملخص لما ذكرناه على نحو التعبير المجمل. الشيخ المظفر يقول قدس سره، في كلا هاتين الصورتين إذا كان هنالك قدر متيقن، يعني ما أكو تصريح بالحصة بس أكو قدر متيقن، بناء على الصورة الأولى، الصورة الأولى شنو؟ إذا كان غرض المتكلم أن يبين تمام الموضوع وحدود الموضوع، إذا كان هكذا يريد يبين تمام الموضوع حدود الموضوع، العقد الإيجابي والعقد السلبي، هذا الحكم ثابت لهذه الحصة وما ثابت لغيرها، فإن وجود القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالإطلاق. وهاي الصورة ما ناظرها صاحب الكفاية أبدا، لا يمكن أن يكتفي بالقدر المتيقن، لأنه القدر المتيقن بس يبين العقد الإيجابي، العقد السلبي ما يتكفل به، فيبقى احتمال على أنه شنو أن بقية الحصص مرادة، فالمتكلم يتمسك بماذا؟ بالإطلاق، والقدر المتيقن ما يمنع أن يتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن هنالك احتمال موجود قائم، والمتكلم أنه لو أراد خصوص هذه الحصة المفروض ماذا؟ المفروض بالتالي شنو؟ المفروض بالتالي قيد، المفروض بالتالي قيد، لا أنه بالتالي يعتمد على قولوا ياي أنه يعتمد على القدر المتيقن. القدر المتيقن ماذا يريد أن يقول؟ هاي الحصة اللي هي شنو؟ اللي هي لحم الغنم، هو كان يتكلم عن ماذا؟ عن فوائد لحم الغنم، ثم قال بعد ذلك لعبده ماذا؟ اشتري لي اللحم، وكان غرضه على أن الشراء ثابت لهذه الحصة اللي هو القدر المتيقن مثلا وما ثابت الغير، هاي ما ثابت الغير، هذا قدر المتيقن ما يثبت. بما أنه ما يثبت حينئذ بإمكان المتكلم أن يتمسك بالإطلاق، إذ لو أن المتكلم لو لم يرد تلك الحصص لازم عليه أن ماذا؟ أن يبين، لأنه في مقام بيان وليس في مقام عدم البيان. واضح؟ أما بناء كما ذكرت لكم أحبتي، بناء على ماذا؟ بناء على الصورة الثانية، وأن المتكلم أراد أن يبين فقط العقد الإيجابي، أراد أن يقول يا بأن الحكم ثابت بخصوص هذه الحصة، أما بقية الحصص فأنا لست في مقام البيان منها. هنا القدر المتيقن يؤثر أو لا يؤثر؟ الجواب يمنع من التمسك بالإطلاق. بعد هو أكو قرينة موجودة على إرادة هذه الحصة، بعد وليس ليس ليس في مقام بيان أن البقية الحصص غير مرادة حتى نحتاج إلى ما يدل على ذلك. هو ليس في مقام بيان من هذه الجهة، وإنما هو في مقام بيان من خصوص هذه الجهة، وهو أن الحكم ثابت لهذه الحصة وساكت عن أنه ثبت لبقية الحصص. فإذا أنا بالتالي القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا كله تقدم، هذا كله تقدم أحبتي. هنا هاي العبارة عندما قال إذا عرف هذا التقرير، التقرير هذا الآن أنا ذكرت التقرير لأجل دقة المطلب، يعني عدت الفكرة، أعدتها على نحو الإجمال لدقتها. الآن هذا البحث اللي تقدم كله بحث ثبوتي. الآن الشيخ المظفر قدس سره يقول على مستوى الإثبات، يعني إذا أردنا أن نستنطق العرف ونقول لهم أيها العرف، أي يا أصحاب المحاورات العرفية العقلائية اللغوية، عادة المتكلم عندما يكون في مقام بيان في أي صورة من الصورتين عادة هو يتكلم ويبين، الجواب أنه بلحاظ الصورة الثانية. الظاهر من كلام المتكلم أنه يريد بيان العقد الإيجابي لأنه به يتحقق الغرض، ما نحتاج إلى بيان العقد السلبي. أو شنو غرض المتكلم؟ التفتوا أحبتي، أو شنو الغرض؟ شنو الغرض من ذلك؟ الغرض من ذلك هو الامتثال. هسه قد يقول قائل ما هو الدليل على هذا الشيء؟ أن المتكلم عادة يكون بلحاظ عندما يكون في مقام البيان بلحاظ عادة يبين أغراضه ويبين ما يريده على طبق الصورة الثانية مو على طبق الصورة الأولى. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه هو الغرض الذي يدعو الداعي إلى التكليف. أنا مولى أكلف عبدي، شنو الغاية من التكليف؟ حصول الامتثال. الغاية من التكليف أنه المقابل يكون يمتثل، حصول الامتثال وإيجاد المراد المطلوب خارجا. أنا هذا الأريدة اللي هو لحم الغنم أريده يتحقق بالخارج، هو هذا. فإذا أمكن تحصيل الامتثال وتحقيق الغرض، هذا العبد راح يمتثل وراح يجيب لي لحم الغنم عن طريق هذا البيان اللي هو الصورة الثانية، بعد ما داعي إلى بيان زائد، ماكو داعي. إذا تحقق الغرض وحصل الامتثال، شنو الغرض؟ أن يجيب لي لحم غنم. شنو الامتثال؟ المكلف بالتالي يمتثل لي الأمر المتوجه إليه. إذا حصل ذلك بس عن طريق الصورة الثانية اللي هو العقد الإيجابي، ما هو الداعي إلى ماذا؟ إلى أن يأتي ببيان آخر لبيان شنو العقد السلبي، ماكو داعي إلى. فلذلك المستظهر أن المرادات عادة المتكلم عندما يريد بيانها عادة يبينها على وفق العقد الإيجابي، ما يحتاج إلى عقد سلبي اللي هو الصورة الثانية. وعليه فإن القدر المتيقن في مقام التخاطب ماذا؟ أريد عندكم جواب، هل يكون مانعا من التمسك بالإطلاق أو لا؟ هل يكون مانعا من التمسك بالإطلاق أو لا؟ أريد جواب منكم أحبتي حتى نتواصل بالبحث. أعيدا، أنه بناء على ما ذكره الشيخ المظفر، الآن راح نطبق العبارة ونشوف، بناء على ما ذكره قدس سره، أن المستظهر من البيانات بيان المرادات والخطابات عادة تكون على نحو الصورة الثانية. ليشين الصورة الثانية؟ العقد الإيجابي، هذا الحكم ثابت لهذا الموضوع من دون أن أبين حدود الموضوع، أنا لست في مقام البيان من هذه الجهة. يقول الشيخ المظفر هنا الغرض يتحقق والامتثال يتحقق، ماكو داعي إلى ماذا؟ إلى أن نأتي لبيان العقد السلبي. أقول على ضوء ذلك القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يكون مانعا من التمسك بالإطلاق أو لا؟ من اللي جاوبني؟ لا يكون مانعا. بعد الأخوة، الأخوة الأحبة، ماذا تقولون؟ ماذا تقولون أحبتي؟ حتى نتواصل؟ ماذا تقول؟ بني؟ يكون مانعا؟ أو غير مانع؟ اللي يقول مانع أقل ليش، واللي يقول غير مانع أيضا أقل ليش. سيدادي، سيدنا، أنتم قلتم لا يكون مانعا، لماذا؟ نعم، وأنا هم راح ما يكون عندي مانع أن ماذا أرتب الكفارة العظمى. لا سيدنا، يكون مانع، شو لا يكون غير مانع، يكون مانعا. الصورة الثانية، الصورة الثانية على مبنى كذلك الشيخ النائل العفو صاحب الكفاية يقول مانع، وهذا أصل بحثنا هذا. لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق مع وجود القدر المتيقن. سيد هسه الآن أنا وياك أقول لك سيد، ما أجمل لحم الغنم، فإنه وردت فيه الروايات وهو شفاء، شفاء بخلاف البقر ومثل من هذه. ثم بعد ذلك مثلا العبد جالس وأنت سيدنا قاعد يمه وتسمع، ثم بعد ذلك قلت لعبدي اذهب مسرعا واشتري لي اللحمة. هذا العبد إذا جاب لي لحم بقر شو نسوي له؟ ما نقبل عليه، كل العرف ما يقبلون عليه، يقولوا له أنه أنت شلون قال أنه أنا تمسكت بالأطلاق. نقول له يا أطلاق تمسكت به، شغير أكو قدر متيقن، شحنا صانا ساعتين نسولف لحم البقر الغنم، لحم الغنم، لحم الغنم، ألا يكون هذا مانعا من التمسك بالإطلاق؟ هذا يكون مانعا من التمسك بالإطلاق. واضح سيدنا؟ واضح أحبتي؟ هذا اللي ذكره. خلينا نطبق العبارة. قال إذا عرف هذا التقرير فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيانه، هل أنه على النحو الأول أو النحو الثاني. والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية، الشيخ الآخر مستظهر من كلامه، ماذا؟ أنه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو الثاني اللي هو الصورة الثانية. نظر هذا يا مقام الثبوت له الإثبات، مقام الثبوت له الإثبات. هذا البحث الآن اللي إحنا الآن قاعد ندخل به، والذي يظهر هذا مقام ثبوت له إثبات. شو تقولون أحبتي؟ سيداني اليوم ما أجمل الكفارات اليوم، زين هذا الإثبات سيد. هذا الإثبات يعني إحنا بعد أن ذكر الصورتين على نحو الإمكان، هسه الآن لمن ينتقل إلى مقام الإثبات. يعني شنو المستظهر؟ شنو الدليل على شنو؟ الظهور دليل على أنه أي صورتين؟ عادة المتكلم إذا أراد أن يبين مراده بأي صورتين، المستظهر هو الصورة الثانية، أنه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو الثاني. ما هو الدليل؟ الآن يذكر الدليل. نظرا إلى أنه إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة، إذا هو الآن في مقام بيان تمام الموضوع لكن لا على نحو الحدود، حدود الموضوع، لا بوصف أن هذا الحكم ثابت لهذا الموضوع وما ثابت لغيره، لا، بس اللي يبين العقد الإيجابي، أنه ليس في مقام البيان من جهة العقد السلبي، ليس كذلك. قال إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه وهو الامتثال. عن طريق بيان العقد الإيجابي كافي على أن يحصل مطلوبه ويتحقق مطلوبه، ولا يجب عليه مع ذلك بيان أنه تمام الموضوع، ما يحتاج أن يبين العقد الإيجابي. واضح كلام مختصر لكن الفكرة عميقة. ثم بعد ذلك استدرك الشيخ المظفر قدس سره، ماذا يريد أن يقول؟ يقول نعم، إذا كان تمام الموضوع المطلق، المتكلم يريد الإطلاق، ما يريد الحصة الخاصة، ما يريد لحم الغنم، يريد يريد ماذا؟ يريد الإطلاق، أكرم الفقير، يريد كل ماذا؟ أنهم من دون تقييد بحصة. إذا كان مراد الإطلاق، إذا كان تمام الموضوع واقعا هو المطلق، بخلاف ما قلنا أنه بالتالي القدر المتيقن، يعني بخلاف ما كنا نفرضه سابقا من أن المراد واقعا خصوص القدر المتيقن، وإنما المتكلم يريد الإطلاق. وكان هنالك قدر متيقن، أنا حكيت على لحم الغنم وفوائد لحم الغنم، العبد قاعد يسمع، وبعدين قلت له اذهب مسرعا فاشتري لي اللحمة، بس أنا إيش أريد؟ الإطلاق. يقول في هذه الصورة، في هذه الصورة حينئذ ماذا؟ العبد راح يظن على أنه ماذا؟ أنه أنت تريد خصوص هذه الحصة اللي هي لحم الغنم. فلأجل دفع هذا التوهم، حينئذ لابد للمتكلم ماذا؟ أن يبين ويقول مطلقاً، يبين أنه أنا أريد الإطلاق حتى لا يكون مخلاً بماذا؟ بغرضه. هذه قضية خاصة، قضية خاصة، هو يريد الإطلاق وجعل قدر متيقن. هنا لابد أن ينبه ويذكر، يقول اذهب ليشتري لي اللحمة مطلقاً، حتى شنو؟ يرفع التوهم. التوهم شنو؟ بل أكو قرينة، بل هنالك قرينة على إرادة لحم الغنم، على إرادة حصة خاصة. فلأجل رفع ذلك الانسباق اللي صار بذهنه بسبب وجود القرينة الخاصة، قدر المتيقن، حينئذ لابد أن ماذا؟ لابد أن يبين له ويقول له مطلقا، وليس الشراء خاص بلحم الغنم. قال نعم، إذا كان هنالك قدر متيقن في مقام المحاورة، وكان تمام الموضوع هو المطلق، فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع. مو يظن، هو هذا الظاهر من كلام المتكلم، وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على وجود ذلك القدر المتيقن. فإن المولى دفعا لهذا التوهم ماذا؟ يجب عليه أن يبين أن المطلق هو تمام الموضوع، وليس الحصة الخاصة هي تمام الموضوع، وإلا إن لم يبين لكان مخلا بكلامه. يعني هذا العبد يروح يجيب له لحم غنم، المفروض بالتالي ما يزعل المولى وما يقول أنه ليش أنت شو سويت، ما يعاتبه، يقول له العبد، يقول له أنت مولاي، أنت أيها يا سيدي، ألم تدرس الأصول؟ أنت ذكرت قدرا متيقن، ثم بعد ذلك شنو خاطبتني بهذا الخطاب اشتري اللحم، واضح أنه أنت تريد هاي الحصة الخاصة، لو كان ورادك العام غير، المفروض لابد أن تقيد. ومن هذا ينتج مما تقدم أنه إذا كان هنالك قدر متيقن، هاي النتيجة اللي وصل لها الشيخ المظفر، اللي هو منه، اللي هو شنو؟ تحليل لما ذهب إليه صاحب الكفاية، أنه إذا كان هنالك قدر متيقن في مقام المحاورة، وأطلق المولى، المولى أطلق الكلام ولم يبين أنه تمام الموضوع، اشتري لي اللحمة، فإنه يعرف منه أن موضوعه هو القدر المتيقن. مثل المتكلم إذا بالتالي قال له اشتري لي لحم الغنم، أو قال له اشتري لي لحم وبعدين خابره وقال له، قال له اشتري أن لا تشتري غير اللحم، قال فقط لحم الغنم، هذا يعد قرينة على إرادة الخاص. كذلك القدر المتيقن، القرينة سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة هو تحدد بالمراد، كذلك القدر المتيقن أيضا يكون قرينة على تحديد المراد. هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية صاحب الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه، ولله دره في ذلك. بالتالي الشيخ المظفر واقعا أجاد وأفاد وبين تمام البيان، ولكن شيخنا النائيني قدس سره، على ما يظهر من التقريرات لم يرتضي هذه اللي ذكر صاحب الكفاية. يعني شنو؟ يعني أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسك بالإطلاق، واعتقد هذا اللي 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 ذكر السيد من قال أنه لا يمنع، هذا كلام الشيخ النائيني وليس كلام صاحب الكفاية. والأقرب، أنت شيخنا شو تقول؟ أنت شيخنا شو تقول؟ قال والأقرب إلى الصحة ما في الكفاية، اللي ذهب لصاحب الكفاية هو الأصح. بالتالي هواي تترتب آثار على ذلك، ولا نطيل بذكر هذه المناقشة والجواب عنها. هذا ما يتعلق بلحاظ التنبيه الأول. الآن أحبتي نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى التنبيه الثاني. التنبيه الثاني هو بعنوان الانصراف. التنبيه الثاني بعنوان الانصراف. التفتوا، بعد أن فرغنا من التنبيه الأول ووصلنا إلى هذه النتيجة على أن القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق، يا قدر متيقن في مقام التخاطب. زين، أسأل، إذا كان هنالك قدر متيقن في الخارج كذلك يمنع أو لا يمنع؟ شو تقولون؟ إذا كان هنالك قدر متيقن في الخارج وليس في مقام التخاطب، يمنع أو لا يمنع؟ ماذا تقولون؟ أقول لك سيدادي، شنو اليوم شكو؟ خو ما بشي. سيد، لا يمنع. القدر المتيقن الخارجي، إذا تتذكرون في بداية الأمر، في بداية الكلام، أنا أريد من عندكم أحبتي يعني هاي المباحث الدقيقة، المراجعة، المباحثة، هذا علم الأصول مهم، هذا جدا مهم علم الأصول، هو بعد شغلنا هذا منا، أنتم بعد بالتالي حتى ما بعد البحث يعني إلى فترة أنتم تحقيقاتكم في علم الأصول والتحقيقات كلها تبتني على هذه الأسس اللي أنتم تأخذوها في مرحلة السطور. على أي حال لا يمنع، ولذلك فرقنا إذا تتذكرون، وقد أشار الشيخ المظفر إلى ذلك في بداية التنبيه، ذكر أن هنالك قد تذكرون عبارة أطلعها الآن قدامكم حتى تصير شنو، حتى تصير واضحة. شوفوا، التفتوا أحبتي، أنا رح أذكر العبارة، أن الشيخ إذا في بداية التنبيه قال أن الشيخ المحقق صاحب الكفاية أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم، ألا وهي أن لا يكون هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة. من يكمل لي؟ من اللي يكمل لي؟ من يقرأ هاي العبارة الآن اللي أنا وصلت لها؟ وإن كان لا يضر ماذا؟ وإن كان لا يضر ماذا؟ وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق، عبارة صريحة فصيحة واضحة. التفتوا أحبتي جيدا لهذه المطالب. القدر المتيقن قلت لكم قدران، إما قدر متيقن في مقام المحاورة، وإما قدر متيقن وين؟ في الخارج. بالخارج ما يمنع، ما يمنع. ليش؟ لأنه لا يشكل قرينة على ماذا؟ على إرادة المتكلم، بخلاف القدر المتيقن اللي موجود في التخاطب، يكون قرينة كالقرينة المتصلة أو المنفصلة التي تكون ماذا؟ مشخصة لمراد المتكلم، ففرق بينهما شاسع. واضح أحبتي؟ بالنسبة إلى التنبيه الانصراف، سخلنا نأخذ عنوان مثلا فتشيء منه، وإن شاء الله نرجع البقية إلى يوم غد. اشترط المشهور أحبتي لأجل تمامية مقدمات الحكمة، حتى لأجل أن تتم مقدمات الحكمة، إذا تمت مقدمات الحكمة ما هو الأثر المترتب؟ التمسك بالإطلاق. أي نتمسك بالإطلاق بعد شو تاني؟ لأجل تمامية مقدمات الحكمة ولأجل الحصول على الإطلاق، مهم، آثار فقهية راح تختلف، وين الحكم مقيد وين الحكم مطلق، واي فرق كبير. لأجل تمامية هذه المقدمات واستفادة الإطلاق، واستفادة الإطلاق يعني يستفاد الإطلاق من ماذا؟ من الطبيعة المأمور بها. هنالك شرط لا بد من الالتفات إليه. شنو هذا الشرط؟ ألا ينصرف الذهن من اللفظ إذا بعض المصاديق، ألا يحصل انصراف. الآن نرجع إلى مثالنا المحمود، اشتري لي اللحمة، ماكو قدر متيقن في مقام التخاطب، ماكو، يعني لم يكن المتكلم يتكلم عن فوائد اللحم، لحم الغنم، قبل أن يصدر منه هذا الأمر، لا ماكو قدر متيقن. لا، هو للوهلة الأولى قال لعبده ابتداء: أيها العبد اذهب فاشتري لي اللحم، هذا العبد، هذا العبد بالتالي هنا بالتالي ماكو قدر متيقن. مقدمات الحكمة موجودة، والله خلينا نطبقها. مقدمات الحكمة، أولا أن المورد قابل للتقييد فهو قابل للإطلاق، لا توجد قرينة على إرادة المقيد، ماكو قرينة، وأن المتكلم في مقام البيان وليس في مقام أصل التشريع إلى آخره، من الصور اللي تمنع من التمسك بالإطلاق. ثلاث مقدمات موجودة، ثلاث مقدمات موجودة، يقدر بالتالي المتكلم يتمسك بالإطلاق؟ نعم، نقول له يمكن أن يتمسك بالإطلاق. أيها العبد بإمكانك أن تتمسك بالإطلاق، ولكن بشرط أن لا يوجد انصراف، أن لا يحصل انصراف من ماذا؟ انصراف من اللفظ إلى بعض المصاديق. إذا وجد الانصراف حينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق، ما نقدر نتمسك بالإطلاق، واضح؟ لا نقدر، لا نستطيع أن نتمسك. هسه هذا الانصراف شنو سببه؟ راح يجي مرة أنه السبب مالته هي العلقة الوضعية، الاستعمال، الاستعمال، الانصراف من الاستعمال، مو العلاقة، العلاقة الوضعية وبعدها شنو يحصل؟ استعمال. ومرة هذا الانصراف ما يحصل من الاستعمال، وإنما يحصل من غلبة الوجود ومن كثرة الوجود لهذا الفرد. هذا إلى أثر؟ نعم له أثر، له أثر. قبل الدخول في هذه التفاصيل، هنا قد يقال على أن هذا الشرط الذي أضيف في، ولذلك هذا كان تنبيها، هذا الشرط الذي أضيف كتنبيه، هل هو شرط مستقيل أو أنه يرجع إلى أحد المقدمات، إلى بعض المقدمات؟ قد يقال أنه لا، هذا يرجع إلى المقدمة الثانية، أن لا توجد قرينة على إرادة الخاص، والانصراف قرينة على إرادة الخاص، الانصراف قرينة على إرادة الخاص. أحبتي، إن شاء الله بما أنه هذا موضوع يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان أكثر، ما نستطيع خلال هذه الدقائق أن بالتالي نبين تمام الموضوع هذا، نجيئه إن شاء الله إلى يوم غد هذا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.